أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. آيات ست تدور حول آل يهود. مرة ثانية تأملوا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يقول تعالى وهو يخاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وكل من هو أهل بإيمانه وصلاحه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ما معنى يزكون أنفسهم؟ يتبجحون أنهم أولياء الله، أحباء الله، أبناء الله، الجنة لنا، النار لن ندخلها إلا زمنا مؤقتا. هم الذين قالوا ما أخبر تعالى عنهم بقوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. يا شاب التبجح. وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يزكون أنفسهم. معشر المستمعين، لا يحل لمؤمن أن يزكي نفسه بأن يذكر فضائله وكمالاته، لا يفعل هذا مؤمن. لكن إن زكاك مؤمن لا بأس، أما أن تزكي نفسك أنا أفعل أنا كذا هذا لا ينبغي. فكيف بالذي يزكي نفسه وهي خبيثة؟ شر الخلق هم ويزكون أنفسهم. حال تستدعي التعجب لنا هذا الاستفهام للتعجب. ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله الذي يزكي من يشاء تزكيته فيثني عليه ويذكره بخير. أما المرء نفسه يزكي نفسه لن ينتفع بهذا، لا سيما إذا كان يكذب. لو قال أحدنا أنا أصوم النهار أقوم الليل أنفق كذا وكذا وهو كاذب، هذا هلك. حتى لو كان غير كاذب ما يجوز هذا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن هؤلاء المتبجحون لأجل الإضلال والإبقاء على الباطل والكفار يزكون أنفسهم. فالله عز وجل حمل رسوله على أن يتعجب من هذه المواقف. وقوله ولا يظلمون فتيلا، هذه عامة. والفتيل ذاك الخيط الذي في وسط النواة، أو تقول هكذا وأنت في عرق وتعب تفتل تجد في بين أصبعيك شيء من العرق، فتيل كناية عن أصغر شيء. وهذا عام، لنذكر هذا أن من عمل حسنة لن يفقد مثوبتها. فالكافر المشرك إذا عمل خيرا مما يرضاه الله يثيب ذلك. فإن كان في الدنيا بارك له في ماله وأهله لما يقدم من العمل والخير للناس وهو كافر، وفي الدار الآخرة يخفف عنه عذابه ولا يكون فيه مستوى الآخرين. وشاهد هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمه أبا طالب لما توفي وكان ناصرا له وعضدا وساعدا له لا يشك في هذا أحد، رآه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. إذن فالله عز وجل أخبر عن نفسه ولا يظلمون فتيلا، مقدار الفتيل. مرة ثانية لا تفهم أن الكافر لو أنفق الأموال وفعل ما فعل من الصالحات، عبد الطرق، أنشأ المشافي، يدخل الجنة. هذا مستحيل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكافر المشرك مهما عمل، وعندكم صورة واضحة. عبد الله بن جدعان هذا كان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكسو كل حج 1000 حلة يستوردها من الشام أو اليمن ويكسو بها الفقراء في منى وعرفات، 1000 بدلة، الحلة البدلة ثوبان. وكان ينحر كل حج 1000 بعير، عرفتم؟ وهو كافر مشرك، لكن فيه نزعة الخير وبقايا الإيمان من عهد إسماعيل. فقالت يوما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أرأيت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان كذا وكذا يدخل الجنة؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. ما كان يؤمن بالبعث والجزاء ولا يسأل الله في ذلك اليوم النجاة. لكن لا نشك أن عذابه أهون 1,000,000 مرة من أبي جهل وعقبة بن معيط، لكنه في عالم الشقاء في جهنم. ثم قال تعالى: يا رسول انظر كيف يفترون على الله الكريم. انظر إلى هؤلاء اليهود كيف يفترون ويخترقون الكذب على الله، ويقول نحن أبناء الله وأحبه ونحن أولياء ونحن لما يكذبون على كذب. قالوا: نحن نعلم أولادنا التوراة فيكبرون عليها فلا يذنبون، ونحن نذنب بالنهار ويغفر لنا بالليل. وقالوا: العذاب عذاب النار، نعم، ولكن ما هو إلا 40 يوما فقط ونخرج من النار. المدة التي عبد فيها أجدادنا العجلة هي 40 يوما، ندخل النار ونخرج. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به أي بالكذب على إثما مبينا. نعم تكذب على صعلوك مثلي، ليس كأن تكذب على الشيخ عبد العزيز بس، عرفتم ولا لا؟ تكذب على علي بن الطالب، لكن لا تكذبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكذب على رسول الله، لا تكذبك على الله. والرسول يقول، والله يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذب. والرسول يقول: من كذب علي متعمدا فليرج النار، فليتبوأ مقعده من النار. وسر ذلك أنك لما تكذب على الله لما تريد أن تشرع كذا ولا لا؟ تكذب على الرسول لما تريد أن تقنن وتشرع ولا لا؟ وما تمشوه أنت إلى من الباطل لا يقاد قدره. تكذب على عالم على مفتي كذبة معناه أبحت ممنوع أو أذلت في غير جائز، هذا هو السر. أو ما فهمتم هذا؟ تكذب على عام ما يضر، تكذب على عالم قال كذا وكذا نشرت ذلك بين الناس، لأن الناس يأخذون عن العالم. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألا وهو التوراة نصيب فقط، ما هو كله، إذ حرفوه بدلوه وأدخلوا فيها وزادوا عليها نصيبا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر، الكهنة، الكذب، كل أنواع التجهيل الباطل. جبت أصل الجبس أي الفاسد. ثباتهم يؤمنون بالسحر والكهنة وعندهم الكتاب، عندهم نصيب من الكتاب. والطاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله وراضي بعبادته، يدخل أولا الشيطان هو الطاغوت الأكبر. جميع الأصنام هي الطواغيت، كل من عبد من الناس ورضي بذلك فهو طاغوت، أي طغى وارتفع وتجاوز حده كإنسان أصبح إلها يعبد. وهنا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذهبوا إلى مكة يحذبون الأحزاب ويؤلبون المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علمنا في غزوة الخندق حويبا أخطبوا فلان وفلان، وكانوا مع المشركين حول البيت وحولها 360 صنم. فسألوهم عن الإسلام وعن نبيه ويريدون أن يستفسروا، قالوا لهم: دينكم أفضل من دينه، دينه لا شيء، أنتم أفضل منه وأنتم أقوى دينا منه. وانظر إلى قول الله تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طريقكم سليم وحياتكم أكمل وسعادتكم مضمونة، ولا تلتفتوا إلى هذا الرجل. قالوا هذا إيه والله يا عز وجل. قال تعالى: أولئك البعداء لعنهم الله، أبعدهم من رحمته أبدا، لن يدخلوا الجنة ولن يؤمنوا ولن يدخلوا الإسلام بتوغلهم في الخديعة والشر والكريم. أولئك الذين لعنهم الله، واسمع: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. مستحيل أن تجد من ينصره فيبعد عنه العذاب أو يبعد عنه الذلة والمسكنة والضياع، لأن الله هو الذي أذله. ثم قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك. لو كان لهم نصيب من الملك فإذا والله لا يؤتون الناس نقيرا. لو يحكم اليهود ويزهدون ما يرحمون أحدا حتى بتمرة أو بشربة ماء. ثباتهم. فإذا لا يؤتون الناس من غيرهم نقيرا. ولهذا نعوذ بالله أن يحكم ويملك. مررنا بكلمات لشيخ التوحيد رشيد رضا في تفسيره. كانت أيامه الدولة العثمانية هي الحاكمة، فذكر وجه قال على العثمانيين أن يتنبهوا أن لا يسمحوا اليهود أن يملكوا في فلسطين أرضا ولا بستانا، وأن يحدوا من هجرتهم إليها لأنهم يريدون أن يملكوا، وإذا ملكوا سوف لا يؤتون الناس نقيرا. وشاء الله ووقع ما وقع، العثمانيون انهزموا لفسقهم وفجورهم وكيل اليهود لهم، سقطت الخلافة، تمزقت، احتلت بريطانيا المنطقة وفرنسا، ووجد اليهود مجالا، أسسوا ممالك وبيوت وحاكموا. الذي توقعه وقع. هذا إخبار من الله. أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا لا، أي لو كان لهم نصيب لا يؤتون الناس نقيرا، كل من لم يكن يهوديا لا يرحمونه أبدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إي والله يا ربي، حسدوا رسول الله والمؤمنين، حسدوا الإسلام والمسلمين، كيف يدخلون الجنة ويدخل النار، كيف يسودون ويحكمون ونذل ونطرد، وما زال هذا في نفوسهم والله إلى الآن. على علم يقيني أن المسلم سعيد كامل ولي الله لا يدخل إلا دار السلام، يعرفون هذا كما يعرفون أبناءهم. كيف إذن يسلمون؟ ما يريدون أن تنتهي اليهودية ولا تنتج من نفوسهم مملكة بني إسرائيل. ماذا يصنعون؟ إذن يعادون المسلمين ويمكرون ويخططون، وقد نجحوا والله نجحوا. ما أسسوا دولتهم في فلسطين القدس ولا لا؟ من نشر الخبث في بلاد المسلمين؟ والله لأصابع اليهود هي التي تعمل. لعلمهم ما نستطيع أن نغلب العالم ونذله، إذن لا بد. فأول خطوة خطوها بالنسبة إلى أعدائهم الصليبيين، رقم واحد، المسلمون ليسوا بأعداء اليهود كالنصارى، فأوجدوا ذلكم المذهب الخبيث المنتن العفن، مذهب البلشفة، لا إله والحياة مادة، فرابوا الصليبية ضربة ما حصلت لهم في التاريخ أبدا. الآن ثلاثة أرباع النصارى لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة، ولهذا انتشر المنكر والباطل والفجور والفسق بصور عجيبة. من حول المسيحيات اللي كنا يستحينا إذا قابلنا الرجال ويضعنا على وجوهنا الخمار الأسود يلبسنا الميكروجيب والمينيجيب؟ من صنع هذه؟ تشكون؟ هم للمسخ. أما آلام المسلمين بيناها عشرات المرات، ثباتهم. فلهذا يقول تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من الإيمان والحكمة والمعرفة والهداية، يحسدونهم هكذا. ثم يقول تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، لما ما حسدوا أسلافهم وأجدادهم؟ فقط رأوننا نحن أولاد إسماعيل، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، ولا لا؟ مملكة سليمان كانت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وآتيناهم ملكا عظيما، لما ما نحسدهم نحن ويحسدون المسلمين لأول مرة؟ كيف تظهر دولتهم وكيف تسود في الدنيا؟ ثم قال تعالى التسجيل الأخير: فمنهم من آمن بالإسلام به بمحمد، ومنهم من صد عنه وأعرض وصد الناس عنه وكفى بجهنم سعيرا. هؤلاء الذين ما آمنوا بالإسلام ورسوله وكتابه، منهم من صد نفسه وصد غيره، ولكن الجزاء وكفى بجهنم سعيرا، نارا مستعرة منتهبة، يحرقون فيها بليارات السنين بلا نهاية. هيا نسمعكم زيادة في البيان الشرح في الكتاب لتزدادوا معرفة. قال معنى الآيتين الأوليين: قال عاد السياق إلى الحديث عن أهل الكتاب، من هم؟ اليهود. فقال تعالى لرسوله والمؤمنين، أي من أصحابي ونحن معهم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ وهو أمر يحمل على العجب والاستغراب، إذ المفروض أن المرأة أي الإنسان لا يزكي نفسه حتى يزكيه غيره. فاليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. غير اليهود والنصارى لن يدخل أحد الجنة. يقول هذا رؤساهم المضللون لهم. قال: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة. ولما أنكر تعالى عليهم هذا الباطل الذي يعيشون عليه، فعاقبهم عن الإيمان والدخول في الإسلام، فعاقبهم عن ترك الإيمان والدخول في الإسلام، وأخبر تعالى أنه عز وجل هو الذي يزكي من يشاء من عباده، وذلك بتوفيقه إلى الإيمان وصالح الأعمال التي تزكو عليها النفس البشرية. هذا عندنا من الضروريات. تقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تتملق بها إلى الله وتتزلف، تنتج لك نورا في قلبك وطهارة في روحك، تصلي ركعتين كما صلاهما رسول الله مؤمنا موقنا، تنتجان لك نورا تزكو به نفسك. فالنفس لا تزكو بغير الإيمان والعمل الصالح، ما هو بالتبجح والكلام. قال: وذلك بتوفيقه إلى الإيمان وصالح الأعمال التي تزكو عليها النفس الشريفة، النفس البشرية. فقال تعالى: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة، أي أقل قليل، فلا يزاد في ذنوب العبد ولا ينقص من حسناته. ثم أمر الله تعالى رسوله أن يتعجب من حال هؤلاء اليهود والنصارى، وهم يكذبون على الله تعالى ويحترقون الكذب بتلك الدعاوى التي تقدمت آنفا، وكفى بذلك إثما مبينا، يغمس صاحبه في النار ويخلده فيها. الآيتان هدايتهما، ماذا نستفيد؟ قال: أولا حرمة تزكية المرء نفسه بلسانه والتفاخر بذلك، إما لطلب الرياسة، وإما تحليا، وإما تخليا عن العبادة والطاعة بحجة أنه في غير حاجة إلى تلك العبادة أو إلى ذلك الطهر. هذا أصاب المسلمين في الجهل وأصبح الشخص لا يصلي ولا يصوم يقول ولي الله. ثانيا الله يزكي عبده بالثناء عليه في الملأ الأعلى ويزكيه بتوفيقه وإيمانه للعمل الصالح بما يزكي من صلاة وصدقات وسائر العبادات الطاعات المشروعة لتزكية النفس البشرية وتطهيرها. الله يزكي أولا يذكرك في الملكوت الأعلى كما قلنا الليلة إن شاء الله. ثانيا يوفقك للعمل الصالح والإيمان الصحيح فتزكو نفسك بذلك. من زكاك؟ أليس الله؟ أما أن تقول أنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا هذا لا يصح لأنه يتنافى مع الاستقامة والمنهج. فإذا كان حقا ثبات ما ينبغي هذا، كنت تصوم لها وتقوم الليل لا تقول هذا، وإن كان كذبا فتلك هي الطامة الكبرى. قال ثالثا عدالة الحساب والجزاء يوم القيامة لقوله تعالى ولا يظلمون فتيلا. عدالة الجزاء والحساب يوم القيامة لا تخشى أبدا أن يزاد في سيئاتك سيئة أو ينقص من حسناتك حسنة، كن مطمئنا لأن الله في غنى عن خلقه وهو الغني الحميد. إذن والآيات الأربع بعد قال معنى الآيات روية أن جماعة من اليهود منهم كعب ابن الأشرف وحيي بن أخطب ذهبوا إلى مكة يحزبون الأحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلوا مكة قالت قريش نسألوهم فإنهم أهل كتاب عن ديننا ودين محمد أيهما خير؟ فسألوهم فقالوا لهم دينكم خير من دين محمد وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات إلى قوله عظيما. ما هي؟ ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال وهذا شرحها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ينتهي إلى علمك أيها الرسول أن الذين أوتوا حظا من العلم بالتوراة يصدقون بصحة عبادة الجبت والطاغوت يصدقون بصحة عبادة الجبت والطاغوت ويقرون عليها ويحكمون بأفضلية عبادتها على عبادة الله تعالى، لأن نصارى العرب في مكة يعبدون الأصنام هي الطواغيت. قال ويقولون للذين كفروا وهم مشرك قريش دينكم خير من دين محمد وأنتم أهدى طريقا في حياتكم الدينية والاجتماعية. ألم يكن موقف هؤلاء اليهود مثار الدهشة والاستغراب والتعجب وإلا لا لأهل العلم والمعرفة بالدين الحق إذ يقرون الباطل ويصدقون به. أولئك الذين لعنهم الله أولئك الهابطون في حمأة الرذيلة البعيدون في أغوار الكفر والشر والفساد لعنهم الله فأبعدهم من ساحة الخير والهدى. ومن يلعن الله فلن تجد له يا رسولنا نصيرا ينصره من الخذلان الذي وقع فيه والهزيمة الروحية التي حلت به فأصبح وهو العالم يبارك الشرك ويفضل على التوحيد والعياذ بالله. معاشر المستمعين مفهوم الكلام ولا ما يحتاج زيادة واضح. ثم قال تعالى في الآية 53 أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي ليس لهم نصيب من الملك كما يدعون. فالاستفهام للإنكار عليهم دعوة أن الملك يؤول إليهم، وهم لشدة بخلهم لو آل الملك إليهم لما أعطوا أحدا أحقر الأشياء وأسفهها ولو مقدار نقرة نقرة نواته. وهذا ذم لهم بالبخل بعد ذمهم بلازم الجهل، وهو تفضيلهم الشرك على التوحيد. كانوا يعلنون أنهم سيحكمون سيملكون، وكم سنة وهم يعملون؟ 1400 سنة تقريبا حتى أوجدوا دويلة اليهود، لكن ما زالوا عاملين حتى يصفي حسابهم المسلمون. متى هذا؟ لما ترى المسلمين أقبلوا على الله وأصبحت كلمتهم واحدة وراية واحدة وإمام واحد، ثم علمنا. ما الدليل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لتقاتلن اليهود. يا رسول الله كيف نقاتل اليهود؟ أين هم اليهود؟ شردناهم مزقناهم كيف؟ لا بد. لتقاتلن اليهود. قاتلناهم وإلا لا؟ وهزمونا. قولوا قاتلناهم أكثر من 5 مرات وننهزم نحن العرب لا المسلمين. لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه شجرة اليهود. شجر الغرقد كان موجود في البقيع، لما يصب المطر ينبت هناك، فلذلك سمي بقيع الغرقد. أما الآن يخبرنا إخوان فلسطينيون بأن هذه الشجرة محترمة في بلاد إسرائيل وتسقى بعناية، وصدق رسول الله. شجرة اليهود، من علمنا هذا؟ هنا لطيفة. قلنا الشجر يكذب، الحجر يكذب. يا مسلم، أو قال يا عربي، أو يا مواطن. إذن من منا يقول أنا مسلم ويشهد الشجر والحجر؟ ومعنى هذا أن يوما سيأتي يسلم فيه العرب والمسلمون ويكمل إسلامهم ويقاتل اليهود ويصلبهم الله وينطق الشجر والحجر في صدق: يا مسلم. إذا عرفتم ضعف الإسلام عندنا ولا لا؟ ولا نسبة، 20%. ما نحن بالمسلمين بمعنى الكلمة. هذا بالنسبة للعام، أما يوجد أفراد أولياء الله وصالح عباده. قال وقوله تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم هنا بمعنى بل كسابقتها للإغراب الانتقال من حال سيئة إلى أخرى. والهمزة للإنكار، ينكر تعالى عليهم حسادهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على النبوة والدولة، وهو المراد من الناس. وقوله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب كصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل. والحكمة التي هي السنة التي كانت لأولئك الأنبياء يتلقونها وحيا من الله تعالى، وكلها علم نافع وحكم صائب سديد، كما هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحكمته. والملك العظيم هو ما كان لداود وسليمان عليهم السلام. كل هذا يعرفه اليهود، فلما لا يحسدون من كان لهم ويحسدون محمدا والمسلمين؟ والمراد من السياق ذم اليهود بالحسد كما سبق ذمهم بالبخل والجهل مع العلم. وقوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه يريد أن من اليهود المعاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من آمن بالنبي محمد ورسالته وهم القليل، ومنهم من صد عنه أي انصرف وصرف الناس عنه وهم الأكثرون. وكفى بجهنم سعيرا لمن كفر حسدا وصد عن سبيل الله بخلا ومكرا، أي حسبه جهنم ذات السعير جزاء له على الكفر والحسد والبخل والعياذ بالله تعالى. قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا وجوب الكفر بالجبت والطاغوت. يا شيخ، إذا كان الجبت السحر والكهنة والتجيل امتلأت بلاد المسلمين منه حتى المدينة النبوية، نبكي وإلى نضحك؟ يجب الكفر بالسحر وإلى لا؟ ويقتل الساحر حيث بان سحره ولا تقبل توبته، والناس يأتون يشتكون أنا مسحور، من سحرك في المدينة؟ من ينشر السحر؟ علة هذا الجهل، ما عرفنا الله حتى نخافه ونرهبه أو نحبه ونرضى في طاعته، هذا هو السبب. والله لو بيان مكر اليهود وغشهم وأنهم لا يتورعون عن الغش والكذب والتضليل إلى الآن، هذا مبدأهم. الغش، تعرفون الغش وإلا؟ يريك صورة وهي خلاف ذلك، يقول الكلمة وهو يدق لابها. قال ثالثا ذم الحسد والبخل، أو يجوز الحسد والبخل، البخل والعياذ بالله من أسوأ الأخلاق والحسد من شرها. الحسود لا يسود، والمجتمع الإسلامي إن شئت قول واحلف 75% يحسدون في الحكم، في العمل، في الوظيفة، في التجارة، في كذا، في العلم، في المعرفة. لا إله إلا الله، مظاهر هذا ملموسة معروفة، الحسد والبخل لا تسأل. رابعا إيمان بعض اليهود بالإسلام وكفر أكثرهم مع علمهم بصحة الإسلام ووجوب الإيمان به والدخول فيه. فالذين آمنوا على عهد الرسول عدد محدود، والذين آمنوا بعده وإلى اليوم قد يدخل يهودي، لكن عددهم من حيث هم أمة صغيرة قليلة، والذين أسلموا أقل قليل. ولما كفروا؟ لجهلهم لا لمعرفتهم. لا تدخلوا في الإسلام، تذهب دولتكم وآمالكم، فابقوا على ما أنتم عليه. والله عز وجل أذلهم وأخزاهم ولعنهم وطردهم، وسوف يسلط المسلمين عليهم، وهي النهاية الأخيرة. ما ندري متى، لو لاحت في الآفاق الآيات لقلنا المسلمون ما زالوا إنهم في وقت يستطيعون أن يبايعوا إماما لهم، ويدينون بالطاعة من أقصى الشرق إلى الغرب، ويخطب الخطبة ويسمعها الرجل والمرأة وفي العرب والعجم في ساعة واحدة. عجب هذا، نترك الأمر لله عز وجل. ما في فرصة تجمع المؤمنين وتوحد كلمتهم وصفوهم كهذه الأيام. كانوا إذا أرادوا أن يبايعوا الرسول من أقصى الهند وإلى الأندلس احتاجوا إلى شهرين ثلاثة، أليس كذلك؟ الآن أقصى البلاد تصل إلى المدينة في يوم واحد، في نصف يوم. لو يجتمع المسؤولون في الروضة وينظرون من يبايعنا، بايعنا فلان إماما للمسلمين، ما الذي يصيبهم؟ قولوا لي. يمرضون، يصابون بالهزال. لماذا؟ لا شيء إلا أنهم رجوا العالم وهزوه. 40 يوما والدستور الإسلامي بين أيديهم في يد كل قاضي في العالم الإسلامي يطبقه كما هو. ولكن نقول هي الذنوب، ذنوبنا هي المانعة لنا الحاجب لنا عن هذا النور.